قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من هذا الكتاب العزيز، وأن يجعل كل ذلك حجة لنا لا علينا، اللهم أمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا وفيكم هذا الكتاب العزيز، فإنه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. كنت بارك الله فيكم قد تناولت معكم شيئا من تفسير سورة البقرة حتى بلغنا قول الله تبارك وتعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وذلك لما سأل الله سبحانه وتعالى ملائكته وقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأخذنا من ذلك أدبا، وهو أن الشخص إذا جهل أمرا لا يكابر، بل عليه أن يكل العلم فيه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فنزل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما في رواية ابن حبان سئل: أي البقاع خير؟ وسئل أيضا: أي البقاع شر؟ فقال: حتى أسأل جبريل عليه السلام، فسأل جبريل عليه السلام فأخبره، فأخبر النبي أصحابه قائلا: خير بقاع الأرض المساجد وشرها الأسواق. فلا عيب أبدا أن يسأل الشخص عما جهل، وهذا شأن أهل الفضل وأهل الصلاح، يتواضعون ويكلون العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فقالت الملائكة لما قال لهم الله: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقد تقدم تفسير الآية، ثم إن الله قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، أي أعلمهم آدم عليه السلام بأسماء المسميات: هذا كأس، هذه سماء، هذه أرض، هذا فأس، إلى غير ذلك من عموم الأشياء التي خلقها الله وعلمها آدم عليه السلام. قال تعالى: فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. هذا تذكير من الله سبحانه وتعالى لنا، فضلا عن كون الخطاب وجه إلى الملائكة. فيخبرنا الله سبحانه وتعالى بأمر حتى نكون دائما وأبدا منه على بال، أن الله سبحانه وتعالى يعلم غيب السماوات والأرض. وهذا الأصل ينبغي أن نتقنه وأن نتعلمه، لأن ذلك يورث خشية ويورث مراقبة لله عز وجل. ولذلك كان هذا الأصل مما علمه لقمان لولده، ومما أوصى به لقمان ولده، إذ قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. قيل: يا بني إن المعمولة التي تعملها حسنة كانت أو سيئة، إن تكن في صغرها مثقال حبة من خردل فتكن عملت في صخرة أحاطت بك من كل جوانبها، أو في السماوات، عملت في أي مكان في السماوات أو في أي مكان في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فعلمه مراقبة الله عز وجل في هذه الآية، أي أنك مهما عملت من عمل ومهما غبت عن الأنظار وفي أي مكان كنت، في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بهذه المعمولة التي عملتها حسنة كانت أو سيئة، ثم يوفيك بها يوم القيامة. فدائما وأبدا نذكر بأن الله عز وجل يعلم غيب السماوات والأرض، فهذا كما أسلفت يورث المراقبة. وعلى إخواني الذين يقرؤون كتاب الله ويريدون الرفعة في أخراهم أن يقرأوا كتاب ربهم متدبرين متأملين بقصد العمل به، بقصد العمل به لا بقصد قراءته فحسب. فإذا قرأت قول الله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أورثتك هذه الآية مراقبة لربك سبحانه وتعالى. وكذا إذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية، فكل ذلك يورثك مراقبة لله وخشية لله عز وجل. قال الله لملائكته ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهذا أيضا تذكير بأن الله سبحانه وتعالى يعلم الظاهر من القول ويعلم المضمر في النفس كذلك. قال تعالى في عدة آيات إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فما نحدث به أنفسنا يعلمه ربنا سبحانه وتعالى، أبرزناه أم أسررناه. قال تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ما الذي أبدته الملائكة وما الذي كتمته؟ قال بعض أهل العلم الذي أبدته الملائكة قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، والذي كتموه فيه للعلماء أقوال الله أعلم بالصواب منها. من هذه الأقوال أن المراد بقوله تعالى وما كنتم تكتمون الذي كتمه بعض من كان فيهم في الظاهر وهو إبليس كان يكتم الكفر ويضمره، كذا قال بعض العلماء. وقال آخرون إنهم كتموا في أنفسهم ما حاصله، نحن أكرم على الله عز وجل فلماذا خلق الله غيرنا، كذا قال البعض والله أعلم بالصواب من القول. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم وبعد ذلك ولأن الأمور الخفية تظهر عند التكاليف، هنا ظهرت أمور من إبليس كان قد أخفاها ذلك لما كلف. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، كيف يؤمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام وقد علمنا أن السجود إنما يكون لله عز وجل، فالسجود عبادة في الجملة لا تصرف إلا لله عز وجل. فما الجواب إذن على قوله تعالى اسجدوا لآدم؟ فالجواب أن هذا السجود هو سجود تحية ليس بسجود عبادة، وقد كان سائغا ومشروعا في من كانوا قبلنا لكنه نسخ في شريعتنا. دل على ذلك هذه الآية الكريمة السجود لآدم، ودل على ذلك قول يوسف عليه السلام لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وكذلك قوله تعالى ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا الآية. فهذا كان يسمى سجود التحية، لكنه نسخ في شريعتنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فهذا السجود سجود التحية نسخ في شريعتنا، وإن كان سائغا في الأمم من قبلنا. وقد روي بسند في مقال أن معاذا لما قدم من اليمن وقد رأى القوم يسجدون لأساقفتهم وقساوستهم أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد هذا عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. على كل، كان السجود سجود تكريم وتحية أمرت به الملائكة أن يفعلونه لآدم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا امتثلوا أمر الله عز وجل إلا إبليس، أي لم يمتثل أمر الله عز وجل بل أبى امتنع، لم يمتنع عن ضعف ولا عن عجز، ولكن امتنع عن كبر امتنع كبرا وامتنع متعاليا. فلم يكن امتناعه عن مرض أصابه ولا عن عجز ألم به، بل أبى امتنع أشد الامتناع وأصر على الامتناع مستكبرا متعاليا على أمر الله عز وجل وعن السجود لآدم عليه السلام. هنا يرد سؤال ويحتاج إلى جواب: هل إبليس كان من الملائكة؟ فهذا سؤال يحتاج إلى جواب. حاصله أن من أهل العلم من قال إن إبليس كان من الملائكة لهذه الآية الكريمة، وأن الأمر وجه إليه بالسجود كما وجه إلى الملائكة، وهذا يكاد أن يكون رأي جمهور المفسرين، بل قد نقله عن الجمهور أقوام، ودليلهم هذه الآية الكريمة وأنه لئم وعوتب لما امتنع عن السجود، والذين أمروا بالسجود هم الملائكة. لكن ثم قول آخر تقويه الأدلة وتشهد له، ألا وهو أنه لم يكن من الملائكة بل كان من الجن، بدليل قوله، وهو نص في الباب: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذا قول ربنا سبحانه: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذا صريح بل نص في الباب، والله أعلم. وكذلك قول إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين، ومعلوم أن الذين خلقوا من نار هم الجن، خلق الجن من مارج من نار. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فهذان دليلان لمن قال إن إبليس كان من الجن. لكن يلزم هؤلاء القائلين بأن إبليس كان من الجن أن يجيبوا على هذه الآية: لماذا إذن لئم وعوتب والأمر إنما وجه للملائكة؟ فكان الجواب أنه وجه له أيضا مع كونه وجه للملائكة، فلا يمتنع أن يوجه الأمر للقوم ومن معهم ومن صاحبهم. كذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون: قد كان في ظاهره من الملائكة ومن ثم وجه له الأمر معهم فامتنع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا وكلمة إبليس من العلماء من قال مأخوذة من الإبلاس الذي من مادته اليأس، فهو يائس من رحمة الله. ومن ذلك قول القائل: من الجن عجبت للجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها. فالإبلاس منه اليأس ومن معانيه، لأنه آيس من رحمة الله. إلا إبليس أبى، أي امتنع أشد الامتناع وأصر، واستكبر أي امتنع مستكبرا متعاليا، وكان من الكافرين. هل المراد أنه قبل هذا الوقت كان كافرا أم أن كلمة كان بمعنى صار؟ إلى كل ذهب بعض أهل العلم. فمن العلماء من قال إن كلمة كان من الكافرين، أي صار بامتناعه من السجود من الكافرين. وقال آخرون من أهل العلم بل كان من الذين قدرت عليهم الشقاوة وكتبت عليهم قبل أن يخلقوا، كذا قال فريق آخر من أهل العلم. قال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، توجه الخطاب إلى آدم صلى الله عليه وسلم، وهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على هذا النبي الكريم آدم صلى الله عليه وسلم. وقلنا يا آدم، من العلماء من قال آدم أخذ من الأدمة التي هي قريب السمار، ومنه قولهم كان موسى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت موسى عليه السلام رجلا آدم من الأدمة التي هي القريب من السمار. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. يا آدم، من العلماء من أخذ من هذه منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حاصلها أن آدم عليه السلام وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام نودوا بأسمائهم، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام لم ينادى أبدا في القرآن بيا محمد، بل يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، والله أعلم. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، أما زوجه فهي حواء عليها السلام، ولم يذكر اسمها في كتاب الله عز وجل، بل ذكر اسمها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، ولولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، فاسمها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حواء. إذن لماذا لم يصرح باسمها في كتاب الله؟ فالجواب على ذلك أنه ما من امرأة، ليست هناك امرأة ذكر اسمها في كتاب الله عز وجل إلا مريم عليه السلام، لعلة من العلل، إذ يعلت وابنها آية للعالمين. قال فريق من أهل العلم بناء على ذلك لا يستحب امتهان أسماء النساء، لا يستحب امتهان أسماء النساء في المجامع، بناء على أنه لم ترد أسماؤهن في الكتاب العزيز، فلا يستحب أن تذكر أسماء النساء في المجامع حتى لا تمتهن تلك الأسماء. أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرفت أسماء كثيرات منهن، وكنيت الأكثر، ذلك لكونهن كن يبثثن العلم الشرعي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعت الحاجة إلى ذلك. أما ما وراء ذلك فلم يكد يذكر اسم امرأة في الكتاب العزيز، فهذا زكريا يقول الله سبحانه وتعالى، أو يذكر زكريا امرأته ويقول وكانت امرأتي عاقرا، وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى في شأن زوجته فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. فيستهجن الإفصاح كثيرا عن أسماء النساء، وينبغي أن يتستر في أسماء النساء، ولا تعلن أسماء النساء على الملأ حتى لا تمتهن ولا تكون مدعاة للفساد. فعلى ذلك فالأخوات الفضليات اللواتي يتصلن يسألن أسئلة للمشايخ الذين يدرسون على الفضائيات، ينبغي أن لا تذكر المرأة اسمها إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك، وإلا فالأصل التستر في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الله سبحانه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، أما كلمة زوجك فتفيد أن الأفصح إذا ذكرنا المرأة أن نقول عنها الزوج، ليست الزوجة بالتاء، وإن كانت بالتاء سائغة كما قال القائل إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، إن الذي يسعى لإفساد زوجتي علي كرجل ذهب إلى أسد من الأسود الشرسة، أو إلى أنثى الأسد من الأسود الشرسة التي يقال له أسود الشرى، فكانت أسود الشرى شديدة، فكأن الذي يسعى ليفسد زوجتي لن يستطيع أبدا أن يفسدها، لأن زوجتي ستنتقم منه. هذا قول الشاعر. كالذي سعى إلى أسد الشرى يستبيلها يطلب بولها، فتخيل شخصا ذهب إلى هذا الأسد الشرس يطلب بوله، إن الأسد سيمزقه. الشاهد منه قول إن الذي يسعى ليفسد زوجتي، فسائغ أن نقول عن الزوجة زوجة بالتاء، ولكن الأفصح أن نقول زوج بلا تاء، لأن الله قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. ويا آدم اسكن أنت وزوجك، ولم يقل وزوجتك. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هل هي جنة الخلد التي عدت للمتقين أم جنة غيرها؟ الأكثرون من أهل العلم على أنها جنة الخلد التي أعدت للمتقين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا واسعا هنيئا حيث شئتما، فالعيش الرغد العيش الواسع، حيث شئتما أي من أي شيء في الجنة شئتما فكلا، ولا تقرب هذه الشجرة. لم يقل ولا تأكلا من هذه الشجرة فقط، بل نهاهما عن مجرد الاقتراب من هذه الشجرة، فهذا الذي يسميه العلماء سد الذرائع، فحتى لا يأكل من الشجرة نهي عن مجرد الاقتراب منها، هذا يسميه العلماء سد الذرائع. ولسد الذرائع عدة أدلة من الكتاب العزيز والسنة المباركة. وفي هذا الباب ولا تقربوا الزنا، فنهينا عن مجرد الاقتراب من الزنا، فكل ما يؤدي إلى الزنا نهينا عن الاقتراب منه، كالنظرة المحرمة والمس باليد وغير ذلك، كالنظرة المحرمة والمس باليد وغير ذلك. فكذلك نهي آدم عن الاقتراب من الشجرة. وقاعدة سد الذرائع لها أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فمنها ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهينا عن سب الآلهة التي يعبدها المشركون حتى لا يسب المشركون ربنا عز وجل. وكذلك في الحديث لا يسب الرجل أبا الرجل، أو قال عليه الصلاة والسلام لا يسب أحدكم أباه ولا يسب أحدكم أمه. قالوا يا رسول الله وكيف يسب أحدنا أباه وكيف يسب أحدنا أمه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني أنك إذا سببت رجلا ولا سببت والده تناولك أيضا بالسباب وبالشتم. فهذه قواعد يسميها العلماء سد الذرائع، فكل محرم كبير تسد الذريعة الموصلة إليه، كل محرم تسد الذريعة. فمثلا الزنا محرم، سدت الذريعة الموصلة إليه وهي الخلوة، فنهينا عن الخلوة بالنساء. لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. نهينا عن غض البصر، لأن إطلاق البصر بريد الزنا، فسدت الذرائع الموصلة إلى الزنا. كذلك سدت الذرائع الموصلة إلى القتل، لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لا يقع في حفرة من حفر النار. كذلك نهينا عن التباغض والتحاسد إلى غير ذلك. قال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. لماذا لا يقرباها؟ هذا ابتلاء من الله واختبار، فالله يأمر بما يريد ويحكم بما يريد، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ولا تقربا هذه الشجرة، أي شجرة كانت هذه؟ سكت عن تسميتها في كتاب الله، وسكت عن تسميتها في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما وقد قال النبي وما أنا من المتكلفين، فلا معنى للتكلف وللبحث عن اسم هذه الشجرة، إذ لم يرد بها نص من الكتاب العزيز ولا نص من السنة المباركة الميمونة الصحيحة. فعلى ذلك بارك الله فيكم لا معنى للتكلف، وإن كان من العلماء من قال هي السنبلة، وإن كان من العلماء من قال هي شجرة العنب، وإن كان من العلماء من قال هي شجرة التين، ومن العلماء من قال إنها الشجرة الملعونة في القرآن. كل هذه أقوال لا مستند عليها. أما الشجرة الملعونة في القرآن فليست هذه قطعا، لأن الأخرى شجرة، شجرة الزقوم، شجرة تخرج في أصل الجحيم. على ذلك بارك الله فيكم، فمن القواعد التي ينبغي أن ننبه عليها في تفسير كتاب الله عز وجل أن المسكوت عنه نسكت عنه، وأن الذي سمي نسميه، ولا معنى لإرهاق النفس ولا لإشغال الذهن ولا لتسويد الصفحات في تحديد أمور سكت الله عنها وسكت عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو كان في تسمية الشجرة نفع لبين اسمها في كتاب ربنا سبحانه أو في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنها شجرة نهي آدم ونهيت زوجته عن الأكل منها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، أي من الظالمين لأنفسكما، من الذين بخس الأنفس حقها. فالشخص يظلم نفسه إذا بخسها حقها وأنزلها بمعصيته منزلة لا تليق بها. قال تعالى فتكون من الظالمين، فماذا كان وقد نهي آدم صلى الله عليه وسلم ونهيت زوجته عن الأكل من هذه الشجرة؟ إبليس لا يسكت، بل يحرص قدر جهده على إغواء آدم عليه السلام وعلى إغواء بني آدم، فقد آل على نفسه بذلك وأقسم على نفسه بذلك. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقد يكون الشخص في نفسه صالحا، ولكن إبليس لا يسكت عن أهل الصلاح وعن أهل الفضل أيضا، بل يجتهد لإغوائهم، إلا أن الله يسلم المخلصين من عباده. قال تعالى فأزلهما الشيطان عنها. قال بعض العلماء فأزلهما أي نحاهما، وقيل أوقعهما في الزلل وهو الأولى. فأزلهما الشيطان عنها، وقيل في معنى عنها أي بسببها. فأزلهما الشيطان، أوقعهما الشيطان في الزلل بسبب هذه الشجرة، فحملهما على الأكل من هذه الشجرة. كان ذلك بعد قسم منه، والقرآن يفسر بعضه بعضا كما لا يخفى عليكم. قال الله سبحانه وتعالى في شأن إبليس وما قاله لآدم بين يدي أكل آدم من الشجرة: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وكذلك قال تعالى في كتابه الكريم في شأن إبليس وما قاله: قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني أن الله عز وجل نهى آدم عن الشجرة ونهى زوجته عن الشجرة حتى لا يصبح آدم من المخلدين لا يستطيع ربه إخراجه، كذا أفهم إبليس آدم، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، تكون ملكين من الملائكة أو تكون من الخالدين المعمرين الذين لا يموتون. كذا أوهم إبليس اللعين آدم عليه السلام وأقسم له على ذلك. قال تعالى وقسمهما إني لكما لمن الناصحين. أقسم بالله عز وجل كاذبا، أقسم إبليس بالله عز وجل كاذبا، ولم يكن آدم يتوقع أبدا أن يقسم شخص بالله كاذبا. فأقسم إبليس بالله إنه ناصح لآدم عليه السلام، ولكن إبليس فاجر لا يتورع عن اليمين الفاجرة، لا يتورع عن اليمين الفاجرة. الحاصل أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة، أكل من الشجرة فزلت قدمه بسبب ذلك، وكذا أكلت زوجته من هذه الشجرة. أما الذي يروج له البعض من أن حواء هي التي أغوت آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة فلا نعلم لذلك أصلا، لكن الكتاب العزيز فيه فأكل من الشجرة، كلاهما قد أكل. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. كان في ماذا؟ أوضح ذلك آيات أخرى، فكتاب الله يفسر بكتاب الله. الله سبحانه وتعالى قال لآدم عليه السلام وذلك في سورة طه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لا تجوع فيها، ليس في الجنة جوع، ولا تعرى، فأنت مستور وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لكن وبعد الأكل من الشجرة ماذا كان؟ بمجرد الأكل سلبت النعم. وفي هذا مدكر لمن يدكر أن الشخص قد يكون في نعمة من ربه تبارك وتعالى، يكون الشخص في نعمة من ربه عز وجل، فإذا كان في نعمة من ربه تبارك وتعالى وعصى سلبت منه تلك النعمة. في كثير من الأحيان قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي المعنى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومعناه عند الأكثرين من المفسرين إن الله سبحانه وتعالى لا يحول نعمه على العباد إلى نقم حتى يحولوا شأنهم من معصية من طاعة إلى معصية، فإذا تحولوا من طاعة إلى معصية حول الله نعمه عليهم إلى نقم، هذا في كثير من الأحيان. فماذا كان وقد كان آدم عليه السلام مستورا شبعانا ريانا؟ ماذا كان لما أكل من الشجرة؟ قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. وفي الآية الأخرى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، تعريا عليهما السلام، تعريا بعد كسوة وستر، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، نزع عنهما اللباس، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هكذا تتسبب المعاصي في الفضائح، تتسبب المعاصي في ظهور العورات وانكشاف العورات. وكان هذا التنويه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، استفيد أن نزع اللباس وأن التكشف والتعري من دعوات الشياطين التي يدعون بها ويدعون إليها العباد. فالشياطين تدعو إلى التفسخ والتهتك والتعري، هكذا تدعو الشياطين أتباعها وأولياءها، تدعو إلى كشف العورات التي نصت شريعة الله أن تستر. فالله يأمر بالستر، يأمر بالعفاف، يأمر بالحياء، والشياطين تدعو إلى عكس ذلك تماما، فتدعو إلى الرذائل، وتدعو إلى الفحشاء، وتدعو إلى التعري، وتدعو إلى التكشف. هذه سبل الشياطين. قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. نزع اللباس عن آدم وحواء، قد قال تعالى فيما سمعتموه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، أي يأتيان بورق من ورق الجنة يضمان بعضه على بعض حتى تستر العورات، حتى تغطى السوآت. قال تعالى في كتابه الكريم: فأخرجهما مما كان فيه، أي من الجنة التي كان فيها ومن النعيم الذي كان فيه ومن الستر الذي كان فيه. فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا، أي اهبطوا من الجنة إلى الأرض، اهبطوا من الجنة إلى الأرض. استدل بها على مسألة علو الله سبحانه وتعالى، فإن الجنة في السماء. ولقد قال تعالى في شأن رحلة الإعراج، في شأن رحلة المعراج، قال تعالى عند سدرة المنتهى: عندها جنة المأوى. وجنة المأوى إذن عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى رآها النبي بعد أن تجاوز السماء السابعة. وفوق الجنة كما لا يخفى الفردوس أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن كما لا يخفى. فاستدل بقوله تعالى اهبطوا على مسألة علو الله سبحانه وتعالى وأنه مستوى على العرش وأنه سبحانه وتعالى في السماء. كل الآيات التي فيها الإباط تتضمن هذا المعنى، وكذا كل الآيات التي فيها العروج فضلا عن صريح الآيات والأحاديث في ذلك. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، إليه يصعد الكلم الطيب، إلى غير ذلك. وقلنا اهبطوا، الخطاب توجه لمن؟ قيل توجه لآدم وحواء وإبليس. وذكر البعض، وهذا مأخوذ من الإسرائيليات ليس منه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن إبليس تسلل إلى الجنة في جوف دابة كانت من أجمل الدواب وهي الحية، وكانت لها أرجل أربع، كذا قيل في رواية الإسرائيلية التي لا تثبت ولا يثبت منها شيء. فدخل الجنة في حتى يوسوس لآدم عليه السلام، فمسخت الحية وكانت العداوة بينه وبين بني آدم، فقيل اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أي آدم وحواء وإبليس والحية. كذا قال البعض، ولم أرى ذكر الحية في هذا المقام في آية ولا في حديث عن رسولنا عليه الصلاة والسلام في شأن دخول إبليس في بطنها إلى الجنة للوسوسة لآدم، والله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إنما الذي ذكر في شأن الحياة من الصحيح الثابت قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحياة: والله ما سالمناهن منذ حاربناهن. وذلك في سياق حديث مطول عند الإمام مسلم وغيره، وفي أن رجلا كان يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا، فكان يستأذن وينصرف من المجلس إذ قد كان حديث عهد بعرس. فلما رجع إلى زوجته إلى بيته وجد زوجته واقفة على الباب، فتناول سهما كي يطعنها، قالت: على رسلك، ادخل البيت وانظر ما الذي أخرجني. فدخل البيت فوجد حية عظيمة ضخمة التفت على الفراش، فانتظمها بسهمه فطعنها بالسهم، فألقت الحية بنفسها عليه فمات وماتت الحية. فأتى أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه بالذي كان، فقال: والله ما سالمناهن منذ حاربناهن. هذا الذي ورد. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا ذو الطفيتين والأبتر، وهي أنواع من الحيات، الأبتر الذي هو قصير الذيل، وذو الطفيتين الذي له على رأسه زبيبتان ملئتا بالسم أو علامتان فوق الرأس، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل. كذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو، من العلماء من قال هو موجه لآدم وحواء والحية وإبليس، كذا قيل. أما الحية فكما أسلفت فليس لها ذكر في هذا المقام في حديث ثابت، ولكن يتجه الأمر إلى آدم وحواء وإبليس وذرية آدم وحواء وذرية إبليس، فالذرية لبعضهم أعداء. ولقد قال تعالى لبني آدم في شأن إبليس وذريته: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد يرد على أحد سؤال: هل لإبليس ذرية؟ فجواب ذلك أن الإمام الشعبي عامر ابن شراحيل التابعي الجليل سئل هذا السؤال أو نحوا من هذا السؤال، فقيل له: يا شعبي، هل يتزوج إبليس؟ قال: ذاك عرس لم أشهده. ثم استدرك قائلا: بل يتزوج إبليس، لأن الله قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، ولا ذرية إلا بعد الزواج، كذا قال كثير من أهل العلم. قال تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. إلى متى هذه العداوة؟ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر تستقرون فيه ومتاع تتمتعون إلى حين. قيل الحين يوم القيامة، وقيل الحين انقضاء الآجال، انقضاء آجالكم يا بني آدم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إشارة إلى البعث وأن البعث آت، والتذكير بالبعث يحمل على العمل الصالح، ولذلك كثر التذكير بالبعث في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، إما تصريحا وإما تلميحا. وكما أسلفت، فمتذكر البعث يحمله تذكره على صالح العمل. ولقد قال تعالى في شأن طائفة من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي الأقوياء العلماء، إن أخلصناهم بخالصة، أي ميزناهم بميزة، وهي ذكر الدار، أي كثرة تذكر الدار الآخرة. فكانت القيامة والدار الآخرة كأنها أمامهم رأي عين، كأنهم يرون أهل الجنة فيها يتنعمون، وأهل النار فيها يتضاغون، كأنهم يرون الحشر والصراط والموازين، القسط التي وضعت. فكل ذلك يحملهم على العمل للآخرة، ويصبرهم على ما يلاقون من ابتلاءات في الدنيا. قال تعالى لآدم وبنيه: الشيطان اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أما مستقر آدم وزوجته فإلى حين انقضاء الآجال، أما إبليس فقد قال لربه: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات، علم الله آدم عليه السلام، وبعد أن أكل من الشجرة علمه كلمات يقولها يستغفر الله بها. وهذه منة من الله وفضل، منة من الله وفضل، أن يمن الله سبحانه وتعالى علينا بأذكار نذكره بها، بصيغ للاستغفار نستغفر بها، بأنواع من المحامد والثناءات نثني بها عليه. ما هذه الكلمات التي تعلمها آدم، تلقاها من ربي فقالها فتاب الله عليه؟ الكلمات هي: ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، آيات القرآن تفسر بآيات القرآن. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الكلمات هي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهي كلمات ينبغي أن يقولها كل تائب، أن يقولها كل تائب، ويتلمس هدي المرسلين في توبتهم ويفعل مثل ما فعلوا. قال موسى الكليم عليه السلام لما قتل نفسا لم يؤمر بقتلها: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أي رجع الله برحمته عليه، رجع الله برحمته عليه، رد الله الرحمة على آدم وفتح له باب التوبة كذلك. فمعنى تاب رجع، تاب الشخص إلى ربه، أي رجع الشخص إلى ربه، التوابون الرجاعون، وهكذا. فمن زلت قدمه ومن عصى ربه سبحانه وتعالى فجدير به ألا ييأس أبدا من رحمة الله عز وجل. فدائما وأبدا أبواب التوبة مفتوحة حتى تطلع الشمس من مغربها، وذلك ما لم يغرغر العبد. أبواب التوبة مفتوحة ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر العبد. فجدير بكل عبد أن أذنب أن يتوجه إلى ربه تائبا رجاعا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى. جدير بكل عبد أذنب ألا يقنط أبدا من رحمة الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله عز وجل قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فلا ينبغي أبدا أن ييأس شخص أذنب أو ارتكب كبيرة من رحمة الله عز وجل، بل عليه دائما وأبدا أن يتجه إلى ربه منيبا تائبا رجاعا، فإنه إذا استسلم لعدم التوبة أهلك نفسه. ولقد قال كثير من أهل العلم من المفسرين في تفسير قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا: من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن يرتكب الشخص الذنب ويقول: لن يغفر لي، فيترك الاستغفار، فإذا ترك الاستغفار هلك. فلذلك لزاما مهما ارتكبنا من جرائم، مهما وقعنا فيه من معاصي، مهما أسرفنا على أنفسنا، علينا ألا نيأس من رحمة الله أبدا، ولا نقنط الناس أبدا من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكذا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يجوز لنا أن نيأس أبدا من رحمة الله ولا أن من روح الله، ولا نقنط أبدا من رحمته سبحانه وتعالى. ومن الجدير بلفت النظر أنه ما من آيات ذكرت فيها الجرائم وذكرت لها العقوبات إلا وأتبعت بالحث على الاستغفار والترغيب فيه والعودة إلى الله. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وكذا سائر الجرائم: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فلنتب جميعا إلى خالقنا وبارينا سبحانه وتعالى، مهما اقترفنا من آثام ومهما ارتكبنا من جرائم، فلنسأل الله أن يتوب علينا، لنسأل الله أن يتوب علينا. فما زال في العمر مستعتب لمن أراد العتبة، لمن أراد الرجوع إلى ربه، هنالك وقت للاستعتاب يا ابن آدم. فلنستغفر الله جميعا من ذنوبنا صغيرها وكبيرها عظيمها وقليلها، نستغفر الله عز وجل من جميع الذنوب والآثام. هذا، ولأن وقت الدرس قد أوشك على النفاد بل قد نفد، أقول وبالله تعالى التوفيق: دائما المجالس يستحب أن تختم بالاستغفار، يستحب أن تختم بالاستغفار. دلت على ذلك جملة من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأكثروا دائما وأبدا من الاستغفار، تمحى به الذنوب وترفع به الدرجات وتحط به الخطايا، وكذلك تستجلب به الأرزاق فضلا عن كون ربنا يرضى علينا. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا، بارك الله فيكم، الصلاة والسلام على رسولكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. امتثالا لأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة، قال ذلك نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه. بارك الله لنا ولكم في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام، وحفظنا الله وإياكم من كل مكروه وسوء، وحفظ الله سبحانه وتعالى أمة محمد على التوحيد دائما وأبدا، وجزى الله إخواننا في هذه القناة خيرا وشكر مساعيهم، اللهم أمين. أعيد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.